رأيي هذه المسألة مختلف فيها، مختلف فيها، وأنا حقيقة ما درستها يعني على التفصيل، ولكن بعض العلماء قالوا إنه لا يستلزم ذلك إنه لا يوجد أنبياء في الجن، والمسألة حقيقة لا أستطيع أن أحكي لك عنها إيش الآن. خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال خاتم الأنبياء، هل يستلزم ذلك أن يكون رسول بعده؟ لا، لأنه حكينا اتفاق قبل ذلك، حكينا اتفاق الأمة كلها على أنه كل رسول نبي، فلو قال أنا خاتم الأنبياء يستلزم ذلك مطلقا أنه خاتم الرسل أيضا، لأنه إذا جاء واحد وادعى الرسالة بعده فيجب أن يكون نبيا. طب كيف يكون نبيا ورسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ لأنه كل نبي رسول. أيوة، من هذه النقاط التي يعني هذا النبي اللي أنا حكيت معه احتج فيها هذا الإشكال بالتحديد. لاحظوا كيف الزلمة يفهم، حكى يعني بتكلم أنا وياه بحكي لي أنا ما ادعيت إنه أنا نبي حقيقة، هو أنا يمكن غلطت عليه الزلمة قبل شوية، حكى أنا ما ادعيت إني أنا نبي ولكن أنا رسول. حكيت لهم طيبة هذا، طب ما هي كل الناس اتفقوا على انه كل رسول نبي، فانت يستلزم انك تكون نبي. حكى لا، هذا جهل منهم، قد يكون هناك رسول ومش نبي، وألقوا يعني امور صارت مناقشة طويلة عريضة يعني، ولكن من ضمن هذا الكلام اللي هي هذا المشكلة هذه. الآن نتكلم بشكل مختصر إن شاء الله على كيف إنه بعض الناس قالوا عن النبوة، عن مطلق الإرسال، عن مطلق الإرسال يعني أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى بعض خلقه بمعلومات وبأوامر ونواهي. بعض الناس قالوا إيش؟ إنه هذا الإيحاء واجب على الله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا سابقا أن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، وفسرنا قولنا أنه فضل من الله بمعنى أنه إن شاء فعله وإن شاء تركه، ولو كان لا بد أن يفعله لكان واجبا. معنى الفضل أنه منا يمن الله سبحانه وتعالى فيها على خلقه، معنى المنة أنها ليست واجبة. بعض الناس قالوا لا هو واجب. طيب نقول لهم، طبعا الناس هذول الناس نحكي ناس وما نحكيش مين هم، الناس هذول اللي هو المعتزلة قالوا إرسال الرسل واجب، إرسال الرسل واجب. لا أعلم إذا كان جميع المعتزلة يقولون كذلك أو جمهور المعتزلة، ولكن هذا القول المشهور عن المعتزلة ينسبونه إلى المعتزلة إطلاقا يعني، ولكن لا أعلم إذا كان هناك من المعتزلة من خالف في ذلك. المعتزلة يقولون إرسال الرسل واجب على الله سبحانه وتعالى، والشيعة يقولون إرسال الرسل واجب على الله سبحانه وتعالى، وكل منهما، كل من هاتين الفرقتين تبني هذا الأصل على وجوب اللطف، وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. إيش يعني وجوب اللطف؟ في عندهم قاعدة اسمها أن اللطف واجب على الله، بنوا على هذه القاعدة أن إرسال الرسل واجب على الله. نفس الصلاح، وهي اصلا وجوب الصلاح والاصلح مبني على وجوب اللطف، هي اللطف القاعدة الاصلية في الصلاح والاصلح، هي نفسها مبنية على الصلاح والاصلح. كلمة الواجب، كلمة الواجب في الاصل تحتمل معنيين، كلمة الواجب تحتمل معنيين. المعنى الاول هو ان يوجب، المعنى الاول هو ان يلزم واحد غيره بفعل أمر فيصبح الثاني تلبس واجب وارتبط في واجب وتعلق في واجب. مين اللي أوجب عليه؟ الطرف الأول. هذا المعنى من الإيجاب لم يقل به لا المعتزلة ولا الشيعة، واضح الكلام إن شاء الله؟ يعني لم يقل لا الشيعة ولا المعتزلة بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه اللطف بناء على وجوب اللطف عليه، يجب عليه الإرسال، إرسال الأنبياء وبعث الرسل، بناء على انه هناك من اوجب ذلك على الله. لا. طب حكينا لهم طب ما معنى الوجوب هنا؟ قالوا الوجوب بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لو نظرنا الى الله سبحانه وتعالى من حيث ما هو اله يصدر عنه صدورا لا انفكاك له بالضبط لا انفكاك له الإيحاء إلى الرسل. بمعنى أنا أحد الأصحاب الأحباب يعني سألني قبل فترة بحكي لي كيف يعني الشيعة بيحكوا إنه اللطف واجب، إيش معنى الوجوب؟ هل معنى ذلك إنه في واحد أوجب على الله؟ قلت له لا طبعا لا يقولون بهذا المعنى. حكى لي طبعا لا أفهم يعني كيف يعني كيف هذا المعنى الذي يقولونه. طبعا هذا يعبر عنه مرات بالفيض مرات بالوجوب الذاتي الإيجاب الذاتي مثل أوجب على نفسه قول أهل السنة يقولون أوجب على نفسه أما هم لا يقولون أوجب على نفسه يقولون اللطف. فسرت له إياها بمثال أرجو أن يكون واضحا. حكيت له أنت افرض حالك قلبك لطيف ورقيق يعني شفاف وبتتأثر يعني شفت واحد بيعيط يمكن تصير تعيط معه شوف كيف. أنت إذا كنت على هذه الصورة ومررت فرأيت مثلا شحاذا إنسان يسأل الناس إيش اللي بطيبك في هذا الحالة؟ لو فكرت في هذه المسألة وفصلتها وحللتها ايش اللي يصير معك بالتحديد؟ لطيف جدا. في الحقيقة انه اذا انتبهنا لهذه المسألة انت اول ما ترى هذا الانسان يرق قلبك له تميل ميلا ذاتيا له فيصدر عنك فعل ما بتفكر فيه انت اصلا وليس فعلا عن ارادة بحيث انك تكون ايش مختارا فيه بحيث انه يمكنك ان تعطيه او لا تعطيه يصدر عنك فعلا ما بتشوف حالة النفس طايل الفلوس ومعطية وصلك رايح من دون تفكير مسبق ولا علم مسبق بما سوف يصدر منك ولا ارادة تفصيلية لما فعلته في هذا الحين. هذا هو معنى اللطف. بناء على ذلك يمكن انت اخ محمد تحكي لي لما تشوفني هيك والله تحكي لي والله انك لطيف. هذا تقريبا لمعنى اللطف عند الشيعة وتقريبا لمعنى اللطف عند المعتزلة. اللطف عند المعتزلة واللطف عند الشيعة هذا هو حاصله وهم لا ينكرونه خاصة الشيعة. نعم لا انا لاحظ انا ما حكيت انه المثال هذا كله ينطبق على الله. انا حكيت تقريبا لمعنى اللطف يعني كيف انه يصدر الفعل من الله سبحانه وتعالى. ما حكيت انه الشيعة يقولون انه يحدث شيء وبحبه الى اخره. لا مش بهذا التفصيل. الامثلة لا يراد بها المطابقة بل يراد بها التقريب من ناحية حتى ولا واحد يفهمني غلط اني انا حكيت ايه. انا اردت ان اقرب كيف يكون صدور الفعل من الله على سبيل الوجوب لا بإيجاب موجب فكرنا بهذا الطريق قربنا بهذا المثال. واضح ان شاء الله كيف مش بمعنى انه كل جزئيات المثال تنطبق على على الله سبحانه وتعالى عندهم. لا مش كيف بحكم بل هم يقولون انه اصلا الله سبحانه وتعالى لا يتأثر ولا يفعل في خلقه مش انه يشوف واحد يرد قلبه. لا هو يقولون اصلا ذات الله سبحانه وتعالى الكلام الحقيقي اللي انا بديش احكيه بلغتهم يعني وبأسلوبهم يفيض عنه فعله فيضا يعني وجود ذاته لمحض ذاته بلا توصف صفة زائلة عن ذاته يفيض عنها هذا الوجود. هو يمكن أن تقول لا علاقة للإرادة به ولكن لا يلزم أن تقول أنه لا علاقة للعلم به لأنه العلاقة بين الفعل وبين الذات علة ومعلول، والعلة والمعلول تابعة للعلم ولكن لا يلزم أن تكون تابعة للإرادة. فهم قطعا بيحكوا أنه في شيء اسمه إرادة هنا، وهذا هو معنى الإيجاب. واضح الكلام إن شاء الله؟ بيحكوا أنه في شيء اسمه إرادة، إحنا بنحكي لا، في شيء اسمه إرادة. بناء على ذلك لو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يرسل الرسل أصلا لفعل، ولو شاء أن يرسلهم لفعل. طيب لو شاء أن يبعث نبيا الآن، هل هذا يضاد شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، ولكن هو شاء جل شأنه أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هو شاء ذلك. هذا هو معنى أن الله فاعل مختار. كلمة أهل السنة لما يقولوا فاعل مختار معناها لا يوجد فعل قادر عن الله سبحانه وتعالى إلا بتوسط إرادته، بمعنى أنه لو شاء لفعله، ولو شاء تركه، ولو شاء اشتركه. أما بناء على معنى القول باللطف، فالفعل صادر صدورا بناء على الإيجاب الذاتي والتلازم الذاتي بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. بناء على ذلك لاحظوا هذا أصل عظيم عندهم، عند الشيعة الاثنى عشرية، أصل عظيم عندهم. أنا حقيقة ما بتكلم عن المعتزل الآن، لأنه المعتزلة لم يبنوا قولهم بالصلاح والأصلح ولزوم اللطف، وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، بناء على مبنى الشيعة. الشيعة بانين على أساس الفيض، على أساس الفيض وعلى أسس عقلية كبيرة جدا، منها القول بأن الوجود مقول على أفراد بالتفكير. واضح الكلام كيف؟ بناء على أصول عقلية كبيرة لازم عندهم بعد ذلك القول بالفيض. عبروا عن الفيض باللطف، عبروا عن الفيض باللطف، وقالوا انه ارسال الرسل واجب على الله. نحكي لهم كيف واجب؟ بيحكوا لنا بناء على ان اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. كيف اللطف؟ بالمعنى الذي قربناه لكم بالمثال السابق. واضح ان شاء الله هذا الكلام. هذا الكلام لما سمع اهل السنة منذ القدم، لما سمع أهل السنة بعض المعتزلة يقوله، ولما سمعوا بعض الفلاسفة يقولونه، لأن الفلاسفة يقولون بنفس الكلام أيضا، الفلاسفة الإشرافيين اللي هم أتباع أفلاطون وأتباع ابن سينا بالتحديد، مش أتباع أرسطو. واضح؟ في مذاهب فلسفية. لما رأى أهل السنة من يقول بذلك ألزموهم بأن الله سبحانه وتعالى فاعل لا بإرادته. ألزموا من يقول بهذا القول، أهل السنة ألزموا من يقول بهذا القول أن الله سبحانه وتعالى فاعل لا بإرادته، فاعل لا بإرادته، أي إنه فاعل موجب، يعني لا يستطيع إلا أن يفعل، مش لا يستطيع إلا أن يفعل. أصلا كل شيء اسمه استطاعة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء يفطر عنه وجوبا ولزوما. يعني الآن بنفس المثال السابق لو تذكرونه، هل كان يمكنك بناء على انه قلبك رقيق وشفاف الى اخره، هل كان يمكنك ان لا تعطي هذا المسكين؟ لو لاحظت انه قلبك فقط رقيق وشفاف من دون ملاحظة انك انت مريض، شوف كيف، لم يمكنك الا ان تعطي، لانه فعل لا ارادي حقيقة، لانه فعل لا ارادي. هذا تقريب للقول بانه هذا تقريب للقول بأن اللطف على الله سبحانه وتعالى واجب، وهذا هو منشأ أصل الكلام عند الشيعة بأن بعثة الأنبياء والرسل واجبة، وهذا هو القول المقابل لأهل السنة، لقول أهل السنة بأن إرسال الرسل فضل من الله، إرسال الرسل فضل من الله ولا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء. يعني عبارة وقاعدة أهل السنة أن إرسال الرسل فضل، إرسال الرسل فضل، الهداية فضل، والإضلال عدل. واضح الكلام فيه؟ عند غيرهم ممن ذكرناهم يقولون إيش؟ الإرسال لطف، واللطف واجب، ولكن لا بإيجاب الغير، بل بالطريقة التي شرحناها، بل بالطريقة التي شرحناها، وهو في الحقيقة راجع إلى أن الله فاعل لا باختياره، راجع إلى أن الله فاعل لا باختياره. طبعا الشيعة مشوا بناء على نفس القاعدة هذا واستمروا عليها. قالوا إذا كان النبي، لاحظ كيف، إذا كان النبي منبأ من قبل الله على سبيل العلة والمعلول، هذا هو معنى العلة والمعلول، العلاقة بين الله وبين الأنبياء علة ومعلول بالطير، مش علاقة فاعل مختار. إذا كان النبي منبأ من قبل الله على طريق العلة والمعلول، فيلزم أن يكون النبي عالما بجميع الكليات والجزئيات. قالوا إذا كانت العلاقة بين الله وبين الرسل، بين إرسال الرسل على سبيل اللطف اللي هو راجع على سبيل العلة والمعلول، فيلزم أن يكون النبي، يعني يجب أن يكون النبي عالما بكل التفصيلات الكليات والجزئيات. هذا شرط عند الشيعة للأنبياء، يقولون به وجوبا مش هيك وبس. يقولون لا يجوز أن يخلو عصر من مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يخلو عصر من مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، إما نبي وإما إمام. بناء على ذلك يقولون إذا وجب أن يكون النبي عالما بالجزئيات والتفصيليات الكليات والجزئيات، فيجب على الإمام أن يكون كذلك. لأنه طبعا طبعا هذا منقول، أنا حقيقة أول مرة قرأته نقلا، قرأته من كتاب لعبد القاهر البغدادي أو الباقلاني لا أذكر، من بعض الأشياء على المتقدمين قالوا ومن غبائهم هيك قالوا شبتك استنكرت يعني هكذا قالوا، بيشكوا من غبائهم ودلالة جهلهم أنهم اشترطوا في الـ في الـ إيش بيسموهم الأئمة، في الأئمة أن يكونوا أن يكون علمهم متعلق بالكليات والجزئيات. أنا حكيت والله هذه مبالغة، مش معقول واحد يحكيها، يعني هذا مبني على العصمة. لاحظ كما أن النبي يجب أن يكون معصوم، كذلك كل ولي كل إمام يجب أن يكون معصوما بنفس الأسلوب، لأن حكم الأنبياء هو حكم الأئمة، حكم الأئمة. فالحقيقة هم ينصون على ذلك نصا في كتبهم، خاصة الشيعة الاثنى عشرية. والله ما أخوي ما تدخلني في شغلة الكفر، الله يخليك. أنا لذلك أحب دائما إن نضلنا يعني نفكر في المفاهيم قبل ما نفكر في التكفير. شوف كيف أنا بإمكاني أحكي لك إيش بلزم على ذلك، ولكن ما بدي الآن أتخذ الدرس مجال للتكفير أو للتبديع أو للتفريق. إذا ابن تيمية بحبش أحكي عنه إيش، شوف كيف، وهو من هو حقيقة، أنا أعتبره هو من هو. فبدك إياني أتكلم عن الشيعة بالتكفير، طبعا هذا لا يلزم تفصيل واحد منهم على الثاني مطلقا، ولكن نجري فيهم على نسق واحد. أنا الذي أحاول أن أبينه إنه هذا القول هو قولهم، هذا القول هو حقيقة قولهم. لا يجوز للواحد إنه لما يتكلم مع الشيعي إنه يجي يحكي يا أخي طب ليه إنه يعني إنه يكون النبي معصوم. ممتاز، النبي معصوم، ونحن نقول أن النبي معصوم أيضا، ولكن طريق عصمة النبي عند أهل السنة ليس طريق عصمة النبي عند الشيعة. عصمة النبي عند الشيعة واجب على الله، وعصمة النبي عند أهل السنة فضل من الله. شوف كيف الكلام. إذا قلنا إن النبوة عند الشيعة لطف واجب على الله، ليش؟ لعلة كبرى، وهي لا يجوز خلو عصر من مبلغ عن الله. يترتب على ذلك إنه إذا مات النبي يجب أن يعقبه وصي وإمام، صح ولا لا؟ ويجب أن يكون الإمام طريقة تعيينه كطريقة تعيين النبي. مين اللي عين النبي؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يكون طريقة تعيين الإمام إلا بالنص، إما من الله أو من النبي. شوف كيف كل مذهبهم بالتلتل تسلسلا بعد ذلك، لأنه مبني على نفس القواعد الكبرى. هذا هو يعني حقيقة قول الشيعة. الشيعة مش إنهم بيحكوا فقط إنه النبي معصوم، لا، ليش النبي معصوم؟ لا يقولون فقط إنه الإمام علي بن أبي طالب معصوم، ليش بيحكوا انه معصوم؟ لانه عصمة النبي، عصمة الامام علي، مش فقط الامام علي، هو لو اقتصرت على الإمام علي لا حكينا مش مشكلة. والأئمة الاثنى والأئمة الاثنى عشر الذين بعد الإمام علي والذي آخرهم اختفى وهو صبي ولم يزل موجودا حيا حتى الآن، اللي هي القول بالرفعة وغيبة الإمام، وإن كان بعضهم يخالف في هذه المسألة فيقول إنها ليست من الأصول ولكن هذا هو مذهبهم، صح ولا لا؟ بيقولوا هذا كله على سبيل الإيجاد الذاتي واللزوم الذاتي، وقائم على بناء على قاعدة اللطف الإلهي اللي هي فيض من ذات الله على مخلوقاته لا بتوسط إرادة ولا بقيد اختيار. هذا تقريبا يعني إجمال واختصار وشرح مبسط لقول الشيعة في بعض جوانبه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم المبارك بتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف نتكلم عن على مسألة من المسائل الدقيقة ومن المسائل العويصة والتي كثر فيها الخلاف بين المسلمين وسوف نحاول أن نركز على بعض جهات هذه المسألة لتعذر الكلام تفصيلا في جميع ما يجب أن يتكلم عنه في هذا الباب. لذلك سوف نختار بعض المفاهيم وبعض المعاني ونوضحها لتكون هي قاعدة يبنى عليها بعد ذلك. هذه المسألة هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، مسألة كلام الله جل شأنه، ومسألة القرآن من حيث إنه كلام الله، وهل كلام الله يشابه كلام المخلوقات وغير ذلك. نحن سوف نتكلم على هذه المسألة من بعض جهاتها لا من جميع حيثياتها، وذلك كما قلنا لأنه يتعذر علينا في هذا المقام أن نتكلم أن نحيط بجميع ما قد يطرح وما قد يفتح في هذا في هذه المسألة. أول شيء قبل أن نشرع في قراءة النص الذي يتكلم فيه الإمام أبو جعفر الطحاوي على هذه المسألة، قبل أن نشرع بذلك نوضح لكم إجمالا خلاصة ما قد يدور بين المختلفين في هذه المسألة، خلاصة مجملة نجعلها تمهيدا للشروع في هذا المبحث بعد ذلك. قلنا هذه المسألة هي مسألة كون الله سبحانه وتعالى متكلما، هل الله سبحانه وتعالى متكلم أو إنه غير متكلم، هل كلامه صفة له أو كلامه فعل له، ما الفرق بين الصفة وما الفرق بين الصفة والفعل. هذه أصول كبيرة يمكن أن نبدأ بها، يمكن أن نوضحها ثم نستند عليها في توضيح باقي أطراف هذه المسألة. نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قادر، وهو جل شأنه أيضا عالم، وهو سميع بصير حي، وهو موجود أيضا. كون الله سبحانه وتعالى له وجود، وكون الله سبحانه وتعالى قادرا وعالما وحيا، هذه الأمور هذه الصفات متفق عليها بين جميع أهل الإسلام بين جميع المسلمين، يعني لا يمكن أن يخالف أحد في أن الله جل شأنه قادر، ولا يمكن أن يخالف أحد في أن الله تعالى عالم، ولا في أنه عز شأنه أيضا حي، هذه الأمور لا يمكن أن يخالف فيها أحد. لو نظرنا في هذه المسائل في هذه الصفات التي لم يقع خلاف بين أحد من المسلمين فيها، وسألنا السؤال الثاني التالي، قلنا هل الله سبحانه وتعالى قادر؟ الجواب 100% سوف يكون نعم، الله جل شأنه قادر. السؤال الثاني، هل قدرة الله مثل قدرة البشر؟ جواب تحقيقي وقطعي ومبني على علم أكيد وعقيدة لا تتزحزح ولا تشوبها شائبة، إنه 100% أيضا ليست قدرة الله سبحانه وتعالى كقدرة العباد. نحن نقول إن العبادة لهم قدرة، ونقول إن الله سبحانه وتعالى له قدرة، ولكن نقطع بأن قدرة العباد ليست كقدرة الله، لا تشابه قدرة الله جل شأنه من أي وجه من الوجوه. نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى له ذات، يعني له وجود قائم بذاته، قائم بنفسه، لا يحتاج إلى أحد لكي يوجد. ونقول أيضا العباد المخلوقات لها ذوات، كل مخلوق له ذات، فهل ذات الله كمثل ذوات المخلوقات؟ الجواب التحقيقي أيضا أنه ليس كمثله شيء، كما مر تفصيله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء من أي جهة من الجهات، من أي وجه من الوجوه، ولا بأي معنى من المعاني. ومع ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى موجود ونحن موجودون، نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر ونحن قادرون، نقول إنه جل شأنه عالم ونحن عالمون. الآن نقول أيضا كما قررنا إن الله سبحانه وتعالى عالم ونحن عالمون. لو قلت لك الآن إن زيدا من الناس الآن سوف يأتي بعد 5 دقائق، هل كنت أنت تعلم بأن زيدا سوف يأتي قبل أن أعلمتك أنا؟ هل هذا العلم بأن زيدا سوف يأتي علم قديم فيك أم حادث؟ حادث. ما معنى أن هذا العلم حادث فيك؟ معناه أنك لم تكن تعلم ثم علم، معناه أنه لم يكن عندك مكشوفا أن زيدا سوف يحضر ثم انكشف لك ذلك، ثم انكشف لك ذلك. معنى ذلك أيضا أنك اتفدت علما لم يكن قبل ذلك من قصدك، قبل هذا الزمان لم تكن متصفا به. نقول الإنسان يعلم بهذا المفهوم، هذا هو المعنى من هذا هو المقصود من قولنا إنه الإنسان يعلم. ليش؟ للقطع بأن كل إنسان عندما ولد لم يكن له علم بالمرة، لم يكن له أي معلومة من المعلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صح ولا لا؟ إذن علم الإنسان علم حادث، علم الإنسان علم حادث، وعلم الإنسان يكون لا بذاته بل بتعليم الغير له، هذا واحد. ثانيا عن طريق أسباب، عن طريق الحواس، عن طريق النظر والتفكير، عن طريق التأمل، عن طريق إقامة البراهين، عن طرق كثيرة جدا جدا. أليس هذا هو علم الإنسان؟ هل يعلم الإنسان بأسلوب غير هذه الأساليب، العلم الشائع نقول لبني البشر؟ لا. مع ذلك نقول إن الإنسان عالم، ونقول في نفس الوقت إن الله سبحانه وتعالى عالم. هل علم الله كمثل علم الإنسان؟ 100% لا. إذن مع الاشتراك في الاسم، إلا أنه لا يمكن أن يوجد أدنى اشتراك في المسمى، فنقول الله سبحانه وتعالى عالم علما قديما أزليا لا يحدث فيه شيء ولا يزيد ولا يكون بعد نظر ولا يكون بعد تفكر ولا يكون عن طريق استدلال ولا بالاعتماد على آلات ولا بأي أسلوب من الأساليب الذي به يتبعه الإنسان للحصول على علمه. فوق ذلك أيضا علم الإنسان يكون عن طريق تطورات في نفس الإنسان. علم الإنسان قد ينساه هذا الإنسان، علم الإنسان لا يتعلق بجميع تفصيلات المعلومات، علم الله جل شأنه لا يتصف بأي صفة من هذه الصفات التي يتصف بها علم الإنسان. ومع ذلك كله نقول إيش؟ الله عالم والإنسان عالم. لاحظوا الاشتراك فقط في الاسم، الاشتراك فقط في الاسم دون المسمى. هذه الأمور ويمكن القياس عليها في مسائل مختلف فيها، هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل أمور متفق عليها، لا يمكن أن ينكر الإنسان ولا يمكن أن يعارض إنسان ما طريقة هذه التفكير، لأنه إحنا عندما نفكر بهذا الأسلوب نعتمد على الأمور المشتركة. لا يمكن أن أنكر شيئا من ذلك، هذه أصول مسلمة، هذه خطوة رقم واحد. واضح الكلام إن شاء الله. الآن نأتي إلى محل الإشكال، الآن نأتي إلى محل الكلام. حدث هناك في خلاف، حدث خلاف في كون الله سبحانه وتعالى متكلما. منشأ هذا الخلاف، منشأ هذا الخلاف هو بعض الآيات، منشأ هذا الخلاف هو فهم بعض الناس لبعض النصوص من آيات وأحاديث، مثل قوله جل شأنه وكلم الله موسى تكليما، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تعرفونها. ورد في بعض النصوص، عفوا أنا كنت أقول لك هذا، ورد في بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم الناس في الدنيا وفي الآخرة، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب. في الأحاديث ورد أن الله سبحانه وتعالى يكلم الخلق، وفي القرآن ورد أن الله جل شأنه أيضا يكلم الخلق، يكلم الخلق. هذه النصوص حدث فيها خلاف من حيث الفهم، بعض الناس فهموا هذا الكلام على معنى وبعض الناس فهموه على معنى آخر. نحاول اختصار الآن أهم الآراء التي اختلف حولها الناس. نبدأ بقول المعتزلة، نبدأ بقول مين؟ المعتزلة. المعتزلة قالوا الله سبحانه وتعالى متكلم، الله سبحانه وتعالى متكلم، يعني لا يخالف المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى متكلم أو لا، بل يجزمون بأنه متكلم، ولكن حقيقة معنى التكليم عندهم هنا فيها خلاف بيننا وبينهم. قالوا حقيقة تكليم الله سبحانه وتعالى للمخلوقات هو أن يخلق الصوت والحرف الدالين على المعاني التي يريدها الله في شيء من المخلوقات، كأن يريدها في شجرة أو في اللوح المحفوظ أو في نفس إنسان أو في غير ذلك من المحلات، هذا يسمى عندهم كلاما لله جل شأنه. فعندهم كلام الله هو فعل من أفعاله، عندهم كلام الله هو فعل من أفعاله، وهذا الفعل يكون دالا على المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وهذا الفعل 100% كغيره من الأفعال يجب أن يكون حادثا، لأن كل أفعال الله سبحانه وتعالى حادثة. بما أن هذا الفعل حادث فيستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أوجده في ذاته، لأنه إذا أوجد كلاما حادثا في ذاته معنى ذلك أنه يكون قد أوجد صفة لنفسه، فتكون صفة قد حلت في ذات الله بعد أن لم يكن الله جل شأنه متصفا بها، وهذا شيء ممنوع. إذن من أجل هذا المعنى المعتزلة هربوا من كون الله سبحانه وتعالى خالقا للكلام وموجدا للكلام في ذاته، لذلك قالوا الله سبحانه وتعالى موجد للكلام بغيره. الأصل الذي اعتمد عليه المعتزلة في هذا الكلام هو أنهم قالوا استقرأنا اللغة وتدبرنا في المعقولات والمنقولات فلم نجد اسم الكلام يطلق إلا على ما كان بحرف وصوت. طالوا إيه هذه المقدمة التي اعتمد عليها المعتزلة، وهي أصل كبير في هذه المسألة. المقدمة التي اعتمد عليها المعتزلة هي إيه؟ قالوا لا يطلق اسم الكلام ولا اسم القول ولا الحديث ولا أي شيء من هذه المشتقات على أمر إلا إذا كان هذا الأمر بقوط وحرف. ولما كان الصوت والحرف، هذا لسه كلام إيش المعتزلة، ولما كان الحرف الصوت والحرف حادثين ويستحيل أن يحل في الله سبحانه وتعالى حوادث، إذن فالله سبحانه وتعالى يخلق هذه الأصوات وهذه الحروف في غيره، يعني في غير ذاته، فتكون هذه الأصوات المخلوقة من قبل الله تكون إيه حادثة وهي كلام لله. إذن خلاصة كلام المعتزلة إيش قالوا؟ قالوا بشكل مختصر إنه بعد استقراء اللغة وبعد استقراء المفاهيم العقلية لم نستطع أن نفهم معنى الكلام إلا إذا كان بحرف وصوت، هذا رقم واحد. قالوا ولما ثبت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى متكلم ويكلم البشر، هذا ثابت عندهم، ولما كان عندهم المقدمة الأولى ثابتة وهي أنه لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت، إذا نتج من عندهم أنه يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما بحرف وصوت، بمعنى أن الحرف والصوت حالان في ذات الله جل شأنه. ليش؟ لأن كل حرف وصوت فهما من الحوادث، وعندهم قاعدة مسلمة كما عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة حادثة، لا يتصف بصفة حادثة. إذا هذا هو خلاصة. تفضل هنا أبو هاشم. هاي تفضل تفضل. إذا عليكم السلام. إذا هذا هو خلاصة قول المعتزلة. وضح إن شاء الله قول المعتزلة إيه خلاصته؟ بكل بساطة رتبوا قولهم على هذه المقدمات. نحن يجب أن نفهم على ماذا اعتمد المعتزلة أو المخالف مطلقا في قوله، لنتمكن بعد ذلك إذا قلنا قولا من أن نقيم قولنا على أسس متينة. إذا هذا هو خلاصة ما قاله المعتزلة في هذه المسألة، مختصر وأصوله الكلية. هذا رقم واحد. نعم بالضبط، يخلقه في المخلوقات إما في الهواء أو في الشجرة أو في أي شيء، هذا الصوت والحرف يدلان على المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فلذلك تكون هذه المعاني كلام، هذه الأصوات والحروف كلاما لله. ولكن لا يوجدها في ذاته، لا يوجدها في ذاته، لأن هذه الأصوات والحروف ليست صفة لله بل فعل له، بل فعل له، وكل فعل من أفعال الله ليس قائما بالله بل هو غير الله ومخلوق. هكذا هو قول المعتزلة، هذا هو قول المعتزلة. يعني يقولون إنه متكلم، ولكن معنى كلامه هو أنه يخلق الكلام، يخلق الكلام في غيره. يعني هم لا يمنعون أن الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكن يقولون معنى الكلام مش عبارة عن شيء قائم في الذات الإلهية، بل شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى في غيره، فينسب إليه على سبيل الفعل فيقال إن الله متكلم. نعم دليل قوي هذا. شوف كيف، يعني لما إذا واحد مش معتزل اللي هو أنا بشرح قول المعتزلة وبسمع واحد أشعري بعد هيك بحكي هذا دليل قوي، هذا دل على إنه المعتزلة ناس تفهموا صح ولا لا، ناس بيعرفوا إيش اللي بقولوا، يعني لا يقولون أمور فاضية بالطبع ليست مستندة على أصول. خلينا أول إشي نفهم قول المعتزلة كما ذكرناه ونستحضره ونتذكره حتى عندما نذكر قول أهل السنة نعرف الفرق الكبير بين قول المعتزلة وبين قول مين أهل السنة. حكينا سوف نوضح ثلاثة أقوال في هذه المسألة، الأول قول المعتزلة وقد وضحناه، الثاني قول المجسمة وسنتكلم عليه الآن. المجسمة، المجسمة طبعا معنى كلمة المجسمة والمشبهة معناها أن الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى جسم، مش شرط، ليس شرطا أن يقول المجسم إنني مجسم، ليس شرطا بأن يقول المجسم إن الله جسم هيك بالتحديد باللفظ، بل يكفي أن ينسب إلى الله جل شأنه بعض صفات الأجسام فيكون مجسما، حتى لو نفى عن نفسه أنه مجسم. يعني لو قال واحد من الناس إن الله سبحانه وتعالى محدود وفي جهة ويمس المخلوقات ويتحرك من محل إلى محل، هذا مجسم، حتى لو قال عن حاله إنه ليس مجسم، حتى لو قال عن نفسه إنه منزه، هذا في الحقيقة مجسم. من قال بهذه الأمور فهو مجسم. هؤلاء المجسمة، الفرقة التي هي المجسمة، قالوا ما يلي: سمعوا كلام المعتزلة، المجسمة قالوا كما يلي: نظروا في الأقوال وسمعوا كلام المعتزلة فأعجبهم التحقيق التام عند المعتزلة، قالوا: سلمنا للمعتزلة بالمقدمة الأولى التي قالوها. اتفق المجسمة مع المعتزلة في المقدمة الأولى، وهي أنه لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت. إذن هذه المقدمة الأولى التي اتفق، التي سلم بها المعتزلة وقرروها قواعد أولى وركن ركين في قولهم بكلام الله سبحانه وتعالى، هذه المقدمة سلمها لهم المشبهة والمجسمة. إيش يعني سلمها لهم؟ مش أجل سلموا عليهم، سلمها يعني وافقوهم فيها، حكوا لهم إيش؟ قالوا لهم: هذا الكلام الذي قلتموه صحيح، وبارك الله فيكم إنه أنتم دلتون على هذه المسألة، هيك حكوا لهم. نعم. اتفق المجسم والمعتزلة في هذه النقطة، إنه لا يوجد كلام إلا ما كان متألفا من حرف وصوت. هذا رقم واحد، نقطة اتفاق بين المجسمة والمعتزلة. حتى بعد، لا نريد أن ننتقل أكثر من ذلك حتى نبين بالتحديد إيش معنى الحرف والصوت، ما معنى الحرف والصوت. الحرف، حرف الشيء هو طرفه، صح ولا لا؟ حرف الشيء هو طرفه وحده، حرف الشيء هو طرفه، لذلك سميت الأشكال التي نكتبها حروف لأن لها أطراف ونهايات. الصوت عبارة عن هيئة موجودة وين؟ في الهواء. يعني انت، انا الان لما اتكلم بتكلم بايش؟ بصوت. ايش هذا؟ ما هو هذا الصوت؟ عبارة عن هواء اطلقه من صدري، عبارة عن هواء اطلقه من صدري واضغط فيه عن طريق الحنجرة والاوتار الصوتية، بحيث اني اشكله بهيئات معينة، بعد هيك بطير بسبح في الهواء. هذا الهواء الذي اطلقه من صدري ينتشر على شكل امواج، على شكل امواج، ترتطم هذه الامواج في اذانكم، فيكون الواحد منكم قد سمع هذا الصوت، هذا الكلام، عن طريق ارتطام الامواج الصوتية في طبل الدانو. واللي ما عندوش طبلة يجيب له طبلة عشان يسمع. لا اله الا الله. نعم.
ايش معنى قولهم هي عبارة عن هيئة حادثة؟
هي أحادثة قول مين؟ وهو لما تتحدث، أما هي هيئة حادثة عن الصوت بمحض خلق الله بلا واسطة، بلا واسطة يعني من دون ما تكون هناك في قوة مودعة أو إلى آخره، الله أعلم. بس لما تتذكر مين اللي حكاها بحكي لك إيش قوله، لأنه كل واحد لما يعرف تعريف يعني يكون مستند فيه على أصول الفكرة. أرجو أنه تتمهلوا قليلا، انا بعرف انه هذه المسألة من المسائل الدقيقة والحساسة، ارجو انه تتمهلوا قليلا حتى ننتهي من شرح ما نريد، بعد ذلك فليطرح كل واحد ما يريد من الأسئلة. فحكينا الحرف والصوت، هذا هو مفهوم الحرف والصوت. المعتزلة قالوا لما كان الكلام لا يمكن أن يوجد إلا بحرف وصوت، وعرفوا الحرف والصوت بهذا التعريف، وكل العالم متفقون على أن الحرف والصوت هذا هو تعريفه، هذا هو تعريف الحرف والصوت. لا يوجد حرف وصوت إلا بمثل هذا المعنى الذي نحن نفهمه. جاء المعتزلة وقالوا لما كان الحرف والصوت حادثين ويدلان على انفعال الذات ويدلان على قبول الذات لأمور حادثة، امتنع قيام الحرف والصوت بالذات الإلهية. فقالوا الله سبحانه وتعالى يتكلم بمعنى يوجد الكلام في غيره. هذا قول من المعتزلة. المجسمة قالوا لما كان لا يوجد كلام، لما كان لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت، وهذا الحرف والصوت نفس المعنى الذي يتكلم عليه المعتزلة، لا يوجد شيء مجهول ولا شيء مخفي يتكلم عنه المجسمة وسموه الحرف والصوت. الحرف والصوت هو نفس الحرف والصوت الذي تكلم عليه المعتزلة. قالوا لما كان الله سبحانه وتعالى ثبت أنه متكلم كما ذكرنا في الآيات وفي بعض الأحاديث، وثبت أنه عندهم، ثبت عندهم أنه لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت، ثبت عندهم أنه لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت، وكان كل متكلم فالكلام اللي هو بحرف وصوت، هذا المقدم الثالث عند المجسمة، كل متكلم لا يقال عنه إنه متكلم إلا إذا قام الكلام فيه، مش قام الكلام في غيره. فقالوا لما كان الله سبحانه وتعالى متكلما وكان الكلام بحرف وصوت، لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قام في نفسه وفي ذاته الكلام الذي هو حرف وصوت، فبغير هذا الأسلوب لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء متكلما، لا يمكن أن يكون الله جل شأنه متكلما إلا إذا قام فيه حرف وصوت حادثا، حرف وصوت حادثا. ومن هنا، من هنا قالوا إنه تقوم في الله الحوادث، تقوم في الله الحوادث. من الحوادث القائمة بالله سبحانه وتعالى هو الحرف والصوت، من الحوادث القائمة بالله سبحانه وتعالى هو الحرف والصوت بنفس الأسلوب الذي شرحناه لكم. هذا هو خلاصة قول المجسمة، خلاصة قول مين؟ المجسمة. نعم، عليكم السلام. بعض الطوائف من المجسمة يقولون الحرف والصوت قديم، ولكن هذه الطوائف من المجسمة لا يلتفت إليها بقية المجسمة لأن كلامهم باطل، أكثرهم على غير ذلك. أكثر المجسمة قالوا بالقول الذي ذكرناه، بعض المجسمة قالوا الحرف والصوت اللذان يتصف بهما الله سبحانه وتعالى يجب أن يكونا قديمين، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون به حادث، ولما كان الله سبحانه وتعالى متكلم والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والله لا يحل به حادث، إذن يجب أن يكون الحرف والصوت قديمين. هذا قول طائفة من المجسمة، قول طائفة من المجسمة. طبعا أنا لما أقول المجسمة أريد به ابن تيمية بالتحديد وأتباع ابن تيمية، لا أريد به ناس مش موجودين الآن. يعني هذا الكلام الذي قاله اللي أشرت إله شيخ محمود اللي هو إنه الحرف والصوت أو الكلام قديم ومع ذلك بحرف وصوت، هذا قول طائفة من المجسمة مثل القاضي أبي يعلى وابن الزاغوني، وقول طائفة من الكرامية. أما ابن تيمية فلا يقول بذلك، ابن تيمية لا يقول بذلك. ليش؟ لأنه قال إنه كل حرف وصوت فهو حادث، يستحيل أن يكون هناك حرف وصوت قديم، هذه مسلمة وقاعدة فطرية، قاعدة لا يمكن أن يخالف فيها أحد. فادعاء هؤلاء أن الحرف والصوت الذي يتصف بهما، اللذين يتصف بهما الله سبحانه وتعالى كونهما قديمين، هذا باطل ومستحيل، هكذا قال ابن تيمية. فبناء على ذلك القول المشهور عند المجسمة المنتشرين في هذا الزمان اللي هم أتباع طائفة ابن تيمية هو أن الله سبحانه وتعالى متكلم بحرف وصوت حادثين حادثين، يعني كل كلمة حادثة وكل كلمة تسبقها كلمة، وهذه الكلمة توجد في ذات الله ثم تخرج من ذات الله فيسمعها مخلوقاته. كيف أنا بتكلم الآن؟ شوف كيف يقوم في ذاتي حرف وصوت، وهذا الحرف والصوت حادث، ثم يخرج الحرف والصوت من ذاتي فتسمعونه أنتم. فهذا معنى قيام الحوادث في ذاتي أنا، وهذا معنى قيام الحوادث عند المجسمة بذات الله سبحانه وتعالى. طبعا قد يستغرب بعضكم ويقول هل فعلا ابن تيمية يقول بذلك؟ هل فعلا القول المشهور عند المشبهة والمجسمة في هذا العصر هو القول بذلك؟ بحكي له طبعا 100% ولا تستغرب، يعني هذا الكلام هو المعتبر عندهم، وهذا الكلام يعتبرونه أنه هو الحق وهو الصواب الذي لا محيط عنه. الأدلة على أنه ابن تيمية يقول بذلك في أدلة كثيرة جدا وتصريحات كثيرة جدا، ولكن نحن الآن سوف يعني مقصدنا هو تلخيص الأقوال، تلخيص الأقوال وتبيينها. ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا اليوم بقي بعض الوقت أنا غايب احتياطا بعض النصوص عن ابن تيمية تثبت ذلك وبعض النصوص عن بعض أتباع ابن تيمية تثبت ذلك، فإن شاء الله سبحانه وتعالى إذا بقي هناك بعض الوقت سنقرأ عليكم بعض هذه النصوص ونرجعكم نصير إلى المراجع الكثيرة التي يمكن لكم الرجوع إليها لتتأكدوا من صحة نسبة هذا القول إليهم. إذا انتهينا من عرض قول المعتزلة ومن عرض قول مين؟ المجسمة. قول المعتزلة أرجو أن يكون واضح، وكذلك قول المجسمة أرجو أن يكون أيضا واضحا. الفرق بين المجسمة والمعتزلة ما هو؟ هذا خارج وهذا داخل، التقوا في حرف وصوت. الفرق الوحيد بين المجسمة والمعتزلة هو أن المجسمة قالوا إن الحرف والصوت في داخل الذات وحادثان في داخل الذات ثم يخرجان منها، أما المعتزلة فقالوا لا هما حادثان ولكن في خارج الذات لاستحالة قيام الحوادث بالذات. طبعا فرق كبير، ولكن هذا هو الفرق. هذا هو الفرق بين المجسمة والمعتزلة، خارج وداخل، خارج وإيش وداخل. يترتب على هذا الفرق أيضا أنه المجسمة قالوا عفوا المعتزلة قالوا أن الكلام هو فعل من أفعال الله، والفعل لا يقوم بالفاعل. الكلام فعل من أفعال الله والفعل لا يقوم بالفاعل. أما المجسمة قالوا الكلام بما أنه حادث، شوف لاحظ هذا الكلام اللي أنا أقوله الآن الذي أوضحه الآن هو نفس كلام ابن تيمية بفصله وحرفه، نفس كلام ابن تيمية يقول بالتحديد إنه الكلام هو متألف من حرف وصوت، وكل من الحرف والصوت حادث، وهذا الحادث قائم في الذات الإلهية. ولما كان الحرف والصوت حادثين ويستحيل أن يقوم حادث بلا محدث، كان لازم أن يكون للحرف والصوت محدث. شوف كيف، فما هو المحدث؟ من هو المحدث لهذا الحرف والصوت؟ قال ابن تيمية المحدث للحرف والصوت في ذات الله هو الله نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو أوجد الكلام، يعني أوجد كلامه الذي هو بحرف وصوت في داخل ذاته، ثم خرج منه إلى خارج ذاته فسمعه الملك والناس وغير ذلك. وكل حرف وصوت بما أنه حادث له نهاية، له بداية وله نهاية. ليس لأنه حادث يحدث ثم يخرج بيجي وراء حادث ثاني وهكذا. وبيقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى يحدث هذا الكلام، يعني يوجد هذا الكلام اللي هو بحرف وصوت بإرادته وقدرته، يعني يوجد هذا أصل من أصول ابن تيمية أيضا، يوجد الكلام في ذاته بإرادته وقدرته، وكل كلمة حادثة، وكل كلمة سبقتها كلمة، وكل كلمة سوف تتبعها كلمة، وكل هذه الكلمات من أصوات وحروف. هذا هو خلاصة ما يقوله ابن تيمية. بناء على ذلك قلنا إحنا إن المعتزلة قالوا إن كلام الله سبحانه وتعالى إيش؟ فعل من أفعال الله، ولكن هذا الفعل ليس في داخل ذات الله، بل هو في بعض المخلوقات. بناء على قول ابن تيمية الذي وضحناه سابقا، يكون كلام الله فعلا من أفعال الله. ليس؟ لأنه مترتب على قدرة الله وإرادته، وحادثا، ويكون حادثا أيضا، ويكون قائما في ذات الله. شوف لاحظوا كيف يكون فعلا لأنه مترتب على القدرة والإرادة، وحادث لأن كل ما ترتب على القدرة والإرادة فهو حادث، وقائم في ذات الله. لما كان فعلا كان حادثا، ولما كان قائما في ذات الله صار صفة لله، لأن كل ما قام بالله فهو صفة له. فيكون عند ابن تيمية كلام الله سبحانه وتعالى هو صفة وفعل في نفس الوقت. هذا صرح فيه، صرح بهذا الكلام صراحة، واضح الكلام إن شاء الله. قال المعتزلة إن كلام الله سبحانه وتعالى فعل، وقال غيرهم كلام الله صفة، وما عليه أهل السنة والجماعة وما تواتر وإلى آخره الأدلة المشهورة عند ابن تيمية أن كلام الله هو فعل وصفة معا. أنا أول مرة في حياتي وأول مرة بسمع إنه في شيء اسمه صفة وفعل في نفس الوقت، ولا عمري سمعت إنه في شيء اسمه صفة وفعل في نفس الوقت إلا في هذا المحل. هذا انطيبة ما في، لا مش اتفاق، هذا لأنه الاختلاف، هذا نقطة اختلاف كبيرة جدا. لأنه لا هو فعل فقط، ولكن لما فعل الله سبحانه وتعالى هذا الفعل نحن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم. أما هذا الفعل ليس قائما في ذات الله فيكون صفة له، بل كون الله سبحانه وتعالى متكلما هو وصفنا لله مش صفة لله. شوف كيف، لأنه الصفة قائمة بالموصوف، أما الوصف ناتج من صدور فعل من الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام إن شاء الله. هذا هو خلاصة قول المجسمة وخلاصة قول ابن تيمية. المقدمة التي اشتركوا فيها والتي أنتجت هذين القولين هي قول كل منهما بأنه لا يوجد كلام إلا بصوت وحرف. الآن نوضح قول أهل السنة. أهل السنة قالوا لما ورد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يكلم ويتكلم، وورد في السنة أن الله سبحانه وتعالى يكلم ويتكلم، وكان لا يقال في اللغة والعرف أن الواحد متكلم إلا إذا كان متصفا بأصل الكلام، وجب أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بالكلام. هذا رقم واحد. قالوا ولكن الكلام أنواع، بعض الكلام متألف من حرف وصوت، وبعض الكلام ليس بحرف ولا صوت. أيضا رقم ثلاث، قالوا لما كان الحرف والصوت كل منهما حادثا ووجب أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما ووجب أن يكون متصفا بصفة الكلام، امتنع أن يكون متصفا بالحرف والصوت أي بالكلام الذي هو حرف وصوت، بل وجب أن يكون متصفا بالكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. فعند أهل السنة في الحاصل الله سبحانه وتعالى متكلم يعني متصف بصفة الكلام، متصف بصفة اسمها الكلام، وهذه الصفة ليست بحرف ولا صوت، هذه الصفة ليست بحرف ولا صوت. وأما الحرف والصوت عند أهل السنة فهو حادث، وهذا الحادث لا يقوم في ذات الله. هذا خلاصة ومجمل قول أهل السنة. إذن المقدمة التي بدأ منها أهل السنة هي قولهم إنه الكلام أحيانا يكون بحرف وصوت وأحيانا يكون لا بحرف ولا بصوت. هذه هي المقدمة التي مشى عليها وأصلها أهل السنة. الآن سنحاول أن نوضح لكم ببعض البراهين السريعة أصل ومنشأ هذا القول، إنه كيف يمكن أن يكون هناك كلام ليس بحرف ولا صوت. طبعا هذه المقدمة إذا ثبتت، يترتب على ذلك بطلان قول كل من المعتزلة ومين والمجسمة 100%، لأنه كل منهما بنى مذهبه في هذه المسألة على إيه؟ على إنه لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت، لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت. أهل السنة قالوا لا، يوجد كلام بحرف وصوت ويوجد كلام ليس بحرف ولا صوت. الكلام الذي هو بحرف وصوت هو فعل من الأفعال، والكلام الذي ليس بحرف ولا بصوت هو صفة من الصفات. حكولهم كيف انه فيه هناك كلام حرف وصوت وكلام ليس بحرف ولا صوت؟ الجواب على كيف هذا الان ان شاء الله رافين ايش نحاول نوضحه باختصار. هذه عبارة عن مقدمات حاولنا ان نبينها باجلى عبارة واخطر صورة لكي نستطيع بعد ذلك ان نمشي في شرح كلام الامام الطحاوي. سنحاول الاستدلال، سنحاول بيان بعض الأدلة على وجود شيء اسمه كلام وليس بحرف ولا صوت. الآن قبل أن نثبت أن هناك في شيء اسمه كلام ليس بحرف ولا صوت، هل هناك من يخالف في أنه هناك كلام بحرف وصوت؟